السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه، في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وبلغنا الآية 36 من سورة النساء، وهي قوله جل جلاله: وتقدست أسماؤه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما زال سياق الآيات يعلم المؤمنين حقوق الأقارب ومن لهم صلة بالإنسان. فبعد أن ذكر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ما ينبغي أن يكون بين الزوج والزوجة من علاقة وكيفية تسوية الخلافات بينهما، ذكر الله جل وعلا بعض الحقوق المترتبة على الإنسان والواجب على الإنسان اتجاه أناس آخرين. ولكن قبل أن يوجههم وأن يبدأ معهم بالوصية بهؤلاء الأقارب، بدأ بأعظم وصية، وهي الأمر بعبادته جل وعلا، ففيها تنبيه لأهمية هذا الأمر قبل كل شيء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى هو الأمر الذي خلق الله جل وعلا من أجله الإنس والجن، كما قال جل وعلا في سورة القلم: وما خلقت الجن والإنس، في سورة الذاريات في الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا جعل أول أمر في القرآن، إذا قرأت القرآن بالسور فإنك تمر على الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال أهل العلم: وابتدأ بالأمر بالعبادة قبل النهي عن الشرك في هذه الآية بالذات، لأن الخطاب للمؤمنين، فخطاب الآيات للمؤمنين، فأمرهم بأن يعبدوا. والعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله جل وعلا هو عبادة، وكل ما يرضاه الله جل وعلا هو عبادة، سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان ظاهرا أو كان باطنا. وعرف الجرجاني رحمه الله العبادة بتعريف جميل أيضا في التعريفات، فقال العبادة وحدها بأربعة أمور:
والمتأمل يجد أن العبادة يدخل فيها هذه الأربعة، وكل عبادة تدخل في هذه الأربعة. قال: الوفاء بالعهود، واجتناب الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود. قلت أنا: تكون نعمة العبد للمعبود. إذن الوفاء بالعهود واجتناب الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود تكون نعمة العبد للمعبود جل جلاله. والعبد لا يكون عبدا، لا يكون العبد عبدا لله إلا إذا اجتمع فيه ركنان وشرطان. والعبد لا يكون عبدا لله إلا إذا اجتمع فيه ركنان وشرطان. فأما الركنان فهما ركنا العبادة: كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يوجد في قلب العبد كمال الحب لله، فلا يكون في قلب العبد حبا ينازع حب الله سبحانه وتعالى. قد يكون هناك حب للأهل، للوالدين، للأولاد، للزوجات، ولكن هذا حب ذاك حب شأنه آخر. فحب المؤمنين لله حب لا يساويه حب ولا يدانيه حب. وعلامة حب الله جل وعلا ألا يشغلك شيء من هذه الأمور عن الله، ألا يشغلك شيء من هذه الأمور عن الله. وهذا يترتب عليه أمران: إذا أصبحت هذه الأمور لا تشغلك عن الله فإنك لا تجد نفسك إلا مقبلا على طاعة الله، مقبل عندك إقبال، مقبلا على طاعة الله جل جلاله، ولا وصائما عن كل شيء إلا عن الله. قلبك يصوم، تعرفون معنى الصيام؟ يصوم عن كل شيء إلا عن الله، فتجدك لا تتكلم إلا عن الله أو بالله أو ما يرضي الله جل وعلا. وأخذنا في سورة البقرة في تفسير آية الحب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو تذكرون لمن كان معنا أننا قلنا أن أهل التأويل وأهل التفسير اختلفوا في هذه الآية على قولين: القول الأول أن هؤلاء المشركون يحبون الأنداد كحبهم لله، وهذا التفسير الأول، أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد ويحبون الله، ولكنهم يحبون الأنداد كحب الله جل وعلا. التفسير الثاني أنهم لا يحبون الله أصلا، ولكنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله جل وعلا. قال ابن باز رحمه الله تعليقا على هذا، قال: وهذا هو الراجح، أنهم لم يحبوا الله، لأنهم لو ذاقوا حب الله لما اختاروا معه حبا. لو ذاق الإنسان حب الله جل وعلا لما اختار معه أن يحب سواه. وإن لم يكن من أمر يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى إلا جميل ستر الله عليك وما أسبغه عليك من ستره جل وعلا، ومن ستره عليك أنه يظهر الجميل ويخفي القبيح ويستر القبيح جل جلاله. والركن الثاني كمال الذل لله جل وعلا، حينها تكون عبدا لله والذليل لله جل وعلا، لا تجده إلا منقادا لأوامره مبتعدا عن نواهيه. طاعة الله عنده أحلى من العسل، متذلل لا تجده يجادل في آيات الله ولا يخاصم في آيات الله جل وعلا. لا تجد هذا العبد الذليل إلا منقاد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. زينب رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت لا أتزوجه يا رسول الله. كانت تتأفف أن تتزوج زيد، وكان زيد أسمر البشرة، فقال لا تزوجيه. فقالت أهو أمر يا رسول الله أم إنه خيار؟ قال بل خيار. قالت إذن لا. فأنزل الله هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة منه. فقالت قبلت، فتزوجت زيد ثم أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب انقيادها لله جل وعلا. فهذا المؤمن ذليل لله سمعا وطاعة. ولذلك اعلم إذا كنت محبا وذليلا لله أنك عبد، وبما أنك عبد حينها ستجعل قاعدة لك تسير بها في حياتك، وهي أنه لا يحرمك إلا ليعطيك ولا يمنعك إلا ليحميك. لا يحرمك جل وعلا إلا ليعطيك ولا يمنعك إلا ليحميك. وأما الشرطان فإن العبد لا يكون عبدا لله إلا إذا كان مخلصا في عبادته لله جل وعلا، مخلصا فلا يرجو بعبادته إلا الله ولا يبتغي بها سواه. والأمر الثاني أنه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. كم من أناس قد تراهم في عبادتهم أكثر من عبادتك وتحقر عبادتك إلى عبادتهم، ولكنهم يخرجون عن الإسلام، يخرجون من الدين أصلا لابتداعهم في الدين. ونسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يرزقنا السنة. قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اشتملت على نفي وإثبات، فكأنها تمثل معنى لا إله إلا الله، ففيها نفي وهي نفي الإشراك. لا تشرك بالله، نهي هنا، نهي عن أن تشرك بالله جل وعلا، وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا عبدت فانفي الشريك، ولا شريك لله جل وعلا. وبعض الناس يظن أن الشرك هو فقط أن يتخذ وسائل لله جل وعلا يدعون من غير الله من أهل القبور أو غيره، أو أن يسجد لشجرة أو حجرة. ومن الشرك ما هو شرك خفي، وهو الشرك الأصغر، وهو الرياء، وهو أن تصرف العمل لغير الله، وهذا حال المنافقين والعياذ بالله. فالمؤمن ينبغي له أن يراجع نفسه في مسألة الشرك والإخلاص كثيرا، لأن الله جل وعلا قال في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ تركته وشريكه. قال الله: وبالوالدين إحسانا. الإحسان فعل الخير، ودرجة الإحسان أعلى مراتب الدين، وأعلى درجة وأعلى مقام من مقامات الدين. ولكن الملاحظ في القرآن أن الوالدان أو أن الوالدين لا يأتي معهما إلا الأمر بالإحسان إليهما أو بنوع من الإحسان، كقوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الوالدين أمر عظيم، وليس البر أن يكون الوالدان كل منهما طيب رؤوف رحيم فتبر بهما، هذا من البر، ولكن ليس هو البر الأعظم. وإنما البر الأعظم هو أن يكون الوالدان قاسيان كل منهما صعب المزاج، وإذ بك تزداد برا وطاعة ولينا وتخفض جناحك لهما. والإحسان هذا الفعل فعل يحسن وأحسن، إما أن يتعدى بحرف الباء، وإما أن يتعدى بحرف إلى، كقولك: أحسنت إلى فلان، أحسنت إلى فلان، فالمراد به أي صنعت معروفا إليه وأوصلت إليه الإحسان. انتبه، أحسنت إلى المراد بها أوصلت إليه المعروف، أوصلت إليه الأمر الذي أحسنت به. ولكن أحسنت بي، قالوا الإحسان إذا تعدى بحرف الباء فإنه لا يكون إلا للذوات، فإنه لا يكون إلا للذوات. ولذلك قال: وبالوالدين إحسانا، ولم يقل: وإلى الوالدين إحسانا، زيادة في الإحسان. ولذلك يوسف عليه السلام قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني، ولم يقل أحسن إلي، إنما أحسن بذاتي بي كلي أحسن. فإحسانه قد بلغني من رأسي إلى أخمص قدمي، ولذلك قال: قد أحسن بي، ولم يقل قد أحسن إلي، أوصل إلي المعروف وانتهى، ولكن أحسن بي. الإحسان شمل الذات كلها، ولذلك قال في الوالدين: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، لكي يشمل الإحسان الوالدين بذواتهما، فتلازم الإحسان إليهما، فتلازم الإحسان إليهما. فأما الوالد الأب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، وإن كان يشمل الأم، ولكن الوالد له بر، فكم تعب عليك، وكم سهر من أجلك، وكم استدان من أجلك. ومن جرب الأبوة الآن عرف وفهم كم تعب والده له. وأما الأم فشأنها عظيم، شأنها عظيم. في إحدى مناطق المملكة طلبوا مني محاضرة في مكان نائم لا يوجد فيه أحد، فسألتهم: ولماذا هذا المكان بالذات؟ قالوا: يوجد أب وابنه متقاطعان من 5 سنوات لا يكلم أحدهما الآخر، لا الأب ولا الابن. على ماذا؟ على لعاعة من الدنيا. وقبل 11 سنة أذكر جاءني شاب من مصر، قال: أنا من 2 سنين ما كلمت أبي، وكانت الخطبة عن الوالدين، فقلت تعال الآن. قال: لا بكرة. قلت تعال الآن. فاتصلت على والدي وقلت: أنا فلان وابنك بجانبي ويتقطع يريد أن يكلمك. فقال كلمة باللهجة المصرية الفلاحة جميلة جدا، قال: ابني يزعل زي ما هو عايز، بس أنا عمري ما زعل من ابني. ابني يزعل زي ما هو عايز يا عم الشيخ، يكلمني ولا ما يكلمني هو حر، بس أنا عمري ما زعل من ابني، الله يسامحه دنيا وآخرة. فالأب حنون رؤوف، فمهما ظلم الأب أو جار فيجب عليك أن تتحمله. وأما الأم فشأنها عظيم. الذهبي في كتاب الكبائر قال كلام في الأم عجيب، أذكر مما قاله. قال: أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت من أجلك وسنا، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وآثرتك على نفسها بالغذاء. لو خيروها بين موتك وحياتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها، إلى آخره. وبالوالدين إحسانا، نسأل الله أن يجعلنا بارين بوالدينا، محسنين لهما في حياتهما وبعد مماتهما، فإن بعد الممات لهما بر، ولكن كثير من الناس ينسى هذا البر بالوالدين. إلا الصالحين جعلني الله وإياكم منهم. ومن بر الوالدين بعد مماتهما صلة من لا يوصل إلا بهما في حياتهما، صلة الرحم. وأيضا من أبر البر بالوالدين أن تصل أصدقاءهما وتسأل عنهما. ومن أبر البر الصدق على نيتهما والدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله: وبذي القربى. اختلفت الآية هنا عن آية بني إسرائيل في سورة البقرة. في بني إسرائيل يقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، ولم يقل وبذي القربى، ولم يقل هناك وبذي القربى، هنا قال وبذي القربى. ما السبب؟ الإسلام يحث على صلة القرابة وعدم قطع الأرحام، سواء كنت مسلما أو كنت غير مسلم. فلما كان الكلام عن بني إسرائيل أوصاهم بهذا، وأما حينما أصبح الكلام هنا عن أهل الإيمان حينما أصبح الكلام عن أهل الإيمان والخطاب لهم جاء بحرف الباء، جاء بحرف الباء زيادة تأكيد بأهمية الصلة، لأن مسألة القربة هنا ليست مسألة قربة فقط، فهناك أيضا ما يجمع بينك وبينهم وهو صلة الإسلام. فالإسلام يزيد صلة القرابة قوة على قوة، ولذلك قال وبذي القربى، ثم قال واليتامى. واليتيم قيل هو فاقد أبويه، أي الأب والأم. وأصح أقوال أهل العلم أن اليتيم هو فاقد الأب، هو فاقد الأب، ففاقد الأم لا يعتبر يتيما، لأن الأب هو الذي يعول. وأكثر من يفهم هذه المسألة النساء، النساء بالذات، لأن الأب يكون سندا للبنت ويكون عونا لها حتى وهي متزوجة، بخلاف الأم. فاليتيم هو فاقد الأب ما لم يبلغ سن الاحتلام، فإذا بلغ سن الاحتلام فلا يتم بعد احتلام، فلا يتم بعد احتلام. والإسلام نبه على حق اليتيم لأنه ضعيف. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج عليكم حق الضعيفين، أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. وقد حث على كفالة اليتيم بقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كهاتين عليه الصلاة والسلام. ثم قال والمسكين. المسكين إذا أطلق في القرآن فهو يشمل الفقير والمسكين، سواء كان فقيرا أو مسكينا، وهو الذي لا يجد حاجته ولا يجد مالا ولا يجد مسكنا أو لا يجد ما تقوم به الحياة. أما إذا اجتمع الفقراء والمساكين فإن الفقير أعظم درجة من المسكين، لأن الفقير هو المعدوم الذي لا يجد ولا شيء، والمسكين هو الذي يجد شيئا من حاجته ولكن لا تكفيه، عنده مسكن، عنده مأكل، عنده مشرب، ولكن لا يكفيه هو وأولاده، عليكم السلام، لا يكفيه، فالحالة صعبة، لا يكفيه، فهذا المسكين. ولذلك قال الله في سورة الكهف وأما السفينة فكانت لمساكين، يملكون سفينة ومع ذلك هم ماذا؟ هم مساكين. وهنا والمسكين والمساكين يشمل الفقراء والمساكين، فهؤلاء أمرنا بالإحسان إليهم، بالإحسان إيش؟ إليهم. قال والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار هو من مكث ونزل بجوارك، هو من مكث ونزل بجوارك، فهذا يعتبر الجار. وحتى بعض العلماء من السلف قالوا أنه إلى المسكن رقم 40، 40 مسكن بجانبك هذا يعتبر جار. ولكن الإمام مالك قال لا حد له، قال لا حد له، إنما هو بالعرف، فإن الأعراف تختلف. يوجد بعض القرى، يوجد بعض القرى لا يوجد في القرية إلا بيتان أو ثلاثة يوجد ومترامية ويعتبرون جيران. ويوجد في بعض المدن الكبيرة يسكنون في حي واحد ولا يعتبرون جيران، بل في بعض الأعراف قد يسكنون في عمارة واحدة في شقق في أبراج 60 دور 70 دور 50 دور، فلا يعتبر الجار إلا اللي هو صاحب الشقة الذي بجانبي وإن كثرت اللي تحتي والذي فوقي فقط. أما الدور 60 والدور الأول هذا لا نعرفهم أصلا، فهي تعتبر بالعرف. وقد قسم الله جل وعلا الجار مالك، هذا قول الإمام مالك، إلى أن العبرة في الجار بالعرف. وقسم الله جل وعلا الجيران إلى قسمين، الجار ذي القربى، وهذا له حقان، حق الجوار وحق القربى، والجار الجنب، الجار الصحيح أنه الجار الذي لا قرابة بينك وبينه. وقدم الله الجار ذي القربى على الجار الجنب لأن العرب كانوا لا يهتمون بالجار القريب ويهتمون بالجار الجنب لأسباب. أولها أن الجار القريب أأمن منه، فأنا آمن منه لأنه قريبي، فلن يؤذيني، بينما الجنب أحسن إليه. لماذا؟ لأكتفي شره. وفي المثال الذي يبتره الناس بترا يقولون اتق شر من أحسنت إليه، صح؟ ما تكملته؟ يبتره الناس هذا المثال. لا، لم أرى من يكمل هذا المثال، اتق شر من أحسنت إليه بدوام الإحسان إليه. كيف تتقي شر من أحسنت إليه بدوام الإحسان إليه؟ لأنك لو قطعت الإحسان إليه أتاك شره، فأدم الإحسان إليه، اتق شر من أحسنت إليه بدوام الإحسان إليه. فكانوا هكذا يحسنون للجار الجنب حتى يتقى شره. وأعجبتني كلمة لابن عاشور في التحرير والتنوير جميلة جدا، قال جاء في الحديث أن شر الناس من يتقيه الناس خشية فحشه، قال وشر الناس الذي يكرم شرار الناس اتقاء شرهم. شر الناس الذي يكرم شرار الناس اتقاء شرهم فيكرمهم، بينما لو كان المجتمع كل المجتمع لا يكرمون شرار الناس لانكفأ شرهم. فلما عليكم السلام، فلما يرى هؤلاء شرار الخلق، هؤلاء أصحاب الشر، أنهم يكرمون كلما ازدادوا شرا زادوا في شرهم. ولذلك العرب في هذا الزمان بالذات هم الذين يصنعون طغاتهم، العرب في هذا الزمان أو في الزمان الماضي، هذا الزمان إن شاء الله أنه بداية الصحوة، هم الذين يصنعون طغاتهم، فكلما ازداد طغيانا كلما ازداد إكراما وإجلالا، وكلما كان طيب وابن الناس ودين ويصلي خرجوا مظاهرات في الشوارع، خرجوا مظاهرات. إذن أقول والجار ذي القرب، فالسبب الأول كانوا يتقون شرهم، السبب الثاني أن العرب في دمهم إلى الآن، العرب في دمهم إلى الآن حب المدح والفخر، فهو يكرم البعيد ليذهب هذا البعيد فيثني عليه عند القبيلة الفلانية، هو صاحب جنب ليس غريب، فيشتهر اسم هذا الكريم، بينما حينما أكرم قريبي سيمدحني عند من؟ عند أقربائي وهم يعرفونني، لا أحتاج مدحكم، إنما أنا أريد الشهرة وأريد. فهذا موجود في دماء العرب حب المدح، إلا من أصلحه الله، أسأل الله أن يصلحنا. فإن المؤمن يستوي عندهم المادحون والذامون، فالذامون لا يثبطونه والمادحون لا يزيدونه، والمدح كل المدح أن تكون ممدوحا عند رب العالمين، أن يقال فوق نعم العبد، فلان نعم العبد إنه أواب رجاع. نسأل الله أن نكون كذلك وأن يعفو عنا. والجار ذي القربى والجار الجنوب، ومكانة الجار من الدين لا تخفى على أحد منكم، ففي حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما معنى سيورثه؟ أنه سيدخل من أهل الميراث، سيقولون فيما بعد: هلك هالك عن زوجة وعن ابن وعن بنت وعن جارين وعن خمسة جيران. يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه، وأحد الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، رآه واقف مع رجل، واقف معه، فأطال الرجل الوقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم منحن إليه يسمع منه، فأطال وأطال وأطال حتى ذهب ومضى. فجاء الصحابي لا أذكره الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من هذا؟ شق عليك؟ قال: أو قد رأيته؟ أو قد رأيته؟ قال: نعم. قال: لقد رأيت جبريل، هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الوقفة الطويلة كلها في الجار، في الجار. فكيف حالنا؟ نحن مع جيراننا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن أحدنا يبات وجاره جائع، وجاره جائع. فانظر لنفسك قبل أن تنظر إلى جيرانك. بعضنا الآن جالس يسمع هذا الكلام ويتذكر جيرانه: أي والله، شوف جاري فلان، شوف جاري فلان. اسأل نفسك أنت كيف أنت، كيف أنت مع جيرانك، كيف أنت. الله ها هو يوصيك بالجار في القرآن، وصية بالجار، وليس الإحسان، وليس حسن الجوار، انتبه، ليس حسن الجوار الإحسان إلى الجار، ليس حسن الجوار الإحسان إلى الجار. ليه؟ لأن الإحسان إلى الجار هذا أمر وجوب عليك، ليس فضلا منك، هذا واجب عليك. ليس حسن الجوار الإحسان إلى الجار، ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار، أن تصبر على أذى الجار، فإن هذا هو الإحسان، كل الإحسان إلى الجار. قال الله جل وعلا: والصاحب بالجنب. اختلف أهل التفسير في الصاحب بالجنب، فذهب بعضهم إلى أنه الصديق المقيم معك في الحل والترحال، لكل واحد منا صديق خاص، لا يمكن إلا ما نذر، لكل واحد منا صديق. الأصحاب كثير، ولكن الصديق بالذات يوجد صديق تجده يصفو عبر الزمن، يتساقط الناس كتساقط أوراق الخريف، فلا يبقى معك إلا هذا، فتأنس به في إقامتك وفي سفرك وفي حلك وفي ترحالك، الله وصى به. ولذلك قال: والصاحب بالجنب، وهو الذي يقف بجانبك دائما، وهو الذي يكون جنب إلى جنب معك، صديق جنب إلى جنب، في الضيق معك، في الشدة معك، في الرخاء معك، وهم نادرون. بل قد يمر على الإنسان 30 سنة أو 40 سنة لم يجد بعد هذا النوع، لأنه نوع نادر جدا، نوع نادر، بل عده بعضهم من المستحيلات، ولكنه ليس من المستحيلات. فقالوا: المستحيلات كم؟ 3. ما هي؟ العنقاء والتنين والخل الوفي، والخل الوفي، ولكن هذا غير صحيح. ويوجد كتاب قرأته كثيرا، وهو مؤلفه من قديم الزمان، اسمه فضل صحبة الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. هذا أأنس به هذا الكتاب في السفر، قرأته 3 مرات. فيه أشعار وفيه فضل، الظاهر أنه يحب الكلاب جدا، ولكن يقول: الكلب وفي لا يمكن أن يغدر بك، فكأنه لم يجد صديق. ولكن نحن نقول: لا، ديننا علمنا أنه يوجد صديق وفي وخل وفي. ألا ترى أبا بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى ذلك؟ ألا ترى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى المهاجرون والأنصار حينما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الصداقة: الحب حسب الطاقة، ومنهم من قد أطلق: هي الوداد مطلقة، وبعضهم قد نص بأنها أخص محبة بلا غرض، والحب فيها مفترض، وحدها المعقول عندي ما أقول، فهي بلا اشتباه محبة في الله. فنسأل الله أن يجعلنا متحابين فيها. ومن باب المناسبة، الصداقة 3 أنواع. من باب المناسبة في هذا الموضوع، الصداقة 3 أنواع: صداقة مصلحة، صداقة مصلحة، وصداقة هوى، وصداقة في الله. فأما الصداقة التي للمصلحة فيتذهب بانقضاء المصلحة، وأما صداقة الهوى فهي تتغير باختلاف السن. أنت تصادق فلان لأن هواكم سوا، مع السن وتقدم السن وتغير الزمان لابد من أن هوى واحد منكما يختلف عن الآخر. قد في مرحلة من المراحل قد تهوى المال، ولكن مع تقدم الزمن قد تهوى العافية والصحة، قد تهوى الدين، قد تهوى الكتب، قد تهوى التأليف. فالذي كان معك على هذا تختلف الأهواء، وهذه تنقضي مع الزمن، مع الوقت تذهب صداقة الهوى، ولا تبقى إلا الصداقة التي لله، التي لا مصلحة من ورائها ولا هوى، إنما هي خالصة لله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتصادقين والمتحابين فيه جل وعلا. والصديق مكانه عظيم، ولذلك الله ذكره في القرآن: ليس عليكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ثم قال: أو صديقكم. أي صديق هذا؟ الثالث، هذا الذي لله. أما الأول والثاني فإذا أكلت في بيتي خرب بيتك، فهذه الصداقة في الله. والأصدقاء كما قالوا، قال منهم صديق داء، ومنهم صديق الدواء ومنهم صديق الغذاء، فأيهما أفضل؟ أما صديق الداء فهذا اغسل يدك منه يعني خلاص انتهى فلا خير فيه. وأما صديق الدواء، ما رأيك؟ صديق هو دواء، ما رأيك في هذا؟ جيد، ولكنه ليس هو الأفضل، إنما الأفضل الغذاء. صديق هو غذاء يغذيك، أيهما أفضل، الدواء ولا الغذاء؟ وهل ينفع الدواء من غير غذاء؟ فنسأل الله أن نكون غذاء. قلوا آمين. وأشهد الله أنكم لي غذاء، أنتم يا من أمامي أنكم لي غذاء، وإخواني الذي يتابعونني في عبر اليوتيوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، جزاك الله خيرا. قال والصاحب بالجنب، التفسير الثاني في الصاحب بالجنب، قال هو الصاحب الذي ينام بجنبك. هل يوجد صاحب ينام بجنبك؟ والصاحب أخوك ينام بجنبك كل ليلة على السرير، ها؟ قبل الزواج. هو الصاحب بالجنب، قال الصاحب الذي ينام بجنبك. فمن الصاحب الذي ينام بجنبك؟ الزوج. قال هي هذه، الله وصاك بها، ولم يوصك بها أي وصية، إنما الإحسان إليها. الصاحب الذي ينام بجنبك، فهذا الصاحب أحسن إليه، أحسن إليه وأرفق به. فإن النساء ضعاف، فإن النساء ضعاف، فأحسن، أحسن. وهل من الإحسان أن تطلقها؟ ها؟ ها؟ نعم، قد يكون من الإحسان إليها أن تطلقها إذا انعدمت الحياة بينكما. يوجد أناس يريدون أن يطلقوا فرحوا بهذا الآن، ولذلك الله جل وعلا قال فإمساكم بمعروف أو تسريح إيش؟ بإحسان. لماذا قال الله تسريح بإحسان؟ لا، هذا خطأ، قال بدون ضرر. لا، في آية أخرى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، هذا هو من غير ضرر. بس هنا أو تسريح بإحسان في حالة إن أساءت إليك، والمطلقة في الغالب تسيء، والمطلقة في الغالب تسيء وتظهر سرك، وقد تعيب فيك ما ليس فيك، وقد تعيب فيك، هذا يحملك على ماذا؟ على المعاملة بالمثل. فالله يوصيك الآن، وها هي والصاحب بالجنب، نامت بجنبك، أحسن إليها، لا تؤذيها، لا في نفسها ولا في أولادها، أحسن إليها، اتق الله فيها، أحسن إليها. والصاحب بالجنب وابن السبيل، السبيل هو الطريق، ابن الطريق. كيف يكون ابن الطريق؟ قال هو الغريب المسافر الذي انقطع به الطريق فلجأ إليك. من الذي رماه عليك؟ الطريق، فهو ابن الطريق. هو ابن من؟ هو ابن الطريق، هو ابن الطريق، لأنه انقطع. من الذي رماه عليك؟ الطريق هو الذي رماه عليك، ولذلك كان ابن السبيل هو ابن الطريق، والمراد به المسافر المنقطع الذي انقطعت به الحيل. فهذا أيضا أحسن إليه، لأنه لا يملك من أمر نفسه شيء. وطالما كنت أشرح أن الزكاة والصدقة تعطى لابن السبيل، أليس كذلك؟ أليس هو من الأصناف الثمانية ولا لا؟ من الأصناف الثمانية، ولو كان غنيا، ولو كان مقتدرا. وفي إحدى السفرات خارج المملكة انقطع الاتصال فجوالي فصل، وصرافات البنك رفضت تصرف، رفضت تصرف، والحساب بالكمبيوتر رفض يدخل، وليس في جيبي درهم ولا ربع درهم، فأسقط في يدي. فقلت الآن أنا ابن سبيل، أنا الآن ابن سبيل، رماني الطريق الآن، ماذا أصنع؟ ولكن يسر الله، يعني ما أدري ماذا أصنع. فقدر الله جل وعلا أني أجد في الفندق الذي أسكن فيه، والمشكلة حساب الفندق لم يدفع، وحساب المطعم في الفندق لم يدفع، وتذاكر السفر قطعناها ولم ندفعها، ما زلنا المكتب قلنا بنمرك بكرة، والدنيا خربانة كلها. فما كاد إلا قدر الله أني أجد في الفندق صديق لي أسعفني، وهذه السفرة كانت أمس، هذه السفرة كانت البارحة، تورطت ورطة عجيبة، وحقدت على الصرافات وعلى التكنولوجيا. فقدر الله أن أجد صديق ليقطع لي أموري وينهيها بإذن الله قرضا حسنا بإذن الله جل وعلا. إذن قال وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذا من الأمر الذي أمره الله أن تحسن إلى ما ملك، إلى ملك اليمين وهم الرقيق. والرقيق هم الذين انتقلوا إليك إما بالشراء، وكان سبب رقهم ماذا؟ السبي. فهم من بلد كافر وكفار غزاهم المسلمون، فرجالهم يكونون رقيقا ونساؤهم إماء وأطفالهم رقيق. فالله جل وعلا أمر بالإحسان إلى هؤلاء، يحسن إليهم وما ملكت أيمانكم، ولن تقوم الساعة حتى يعود الرقيق، لن تقوم الساعة حتى يعود الرقيق، كما جاء في بعض الأحاديث. إن الله لا يحب من كان، وإذا عاد الرقيق معناه ماذا؟ يوجد ماذا؟ فتوحات إسلامية، يوجد انتصارات إسلامية. نسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. في هذه الآية إثبات صفة الحب لله، وأن الله يحب ويبغض ويمقت. فالله جل وعلا يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين، ويحب المحسنين، ولا يحب جل وعلا المختال. وختم الآية بهاتين الصفتين لأنهما عكس الإحسان. فالمختال هو المتكبر، المتكبر، ومنها الخيلاء، ومنها حديث إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، فهذا هو الاختيال والخيلاء والتكبر. والفخور الذي يفتخر على الناس بما رزقه الله، فهذا يفتخر عليهم. فالفخور والمختال لا يكونان محسنان أبدا، لا يكون أحد منهم محسن. ولذلك ختم الآية بهذا، قال الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قيل أن هذه الآية مستأنفة، أي أنها أمر مستأنف جديد، إخبار عن أمر جديد، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقيل أنها صفة للمختال الفخور، مختالا فخورا الذين يبخلون، فهي راجعة إلى من لا يحب من حاله ماذا؟ مختال فخور ويبخل. والبخل تنطق بالضم وبالباء وبالفتح، بخل وبخل، بخل وبخل. والبخل معروف وهو عدم البذل، عدم الإعطاء مما رزقك الله. فقال الله الذين يبخلون، وقد جاء في الحديث أن الله قال للجنة وعليكم السلام لا يجاورني فيك بخيل. والبخيل لا يحبه الله ويلقته. وابن القيم يقرر في بدائع الفوائد وفي غيرها، وقرأتها أيضا في مفتاح دار السعادة، أن البخيل لا يكون إلا جبانا، البخيل لا يكون إلا جبان. وإذا رأيت رجلا شجاعا فاعلم أنه كريم، وإذا رأيت رجلا جبانا فاعلم أنه بخيل. فهذه مقترنة بهذه، وهذه مقترنة بهذه. البخيل هو ذكر أسباب طويلة، ذكر 40 سبب في هذه، ولكن البخيل لا ينفق خوفا على ماله، والجبان لا يبذل نفسه خوفا على نفسه، والشجاع يبذل نفسه، ومن رخصت عنده نفسه سهل عليه أن يبذل ماله، سهل عليه أن يبذل ماله. الذين يبخلون لا ويزداد، سيأتينا الآن، ويزداد بخلهم بخل، أنهم يأمرون الناس بالبخل، وقيل هذا هو الشح، وقيل هذا هو الشح. فالبخيل يختلف عن الشحيح، فإن الشحيح بخله قاصر على نفسه، ولكن الشحيح هو الذي يبخل ويأمر الناس بالبخل، فإذا أنفق الناس دارت عينه في رأسه كأنه هو الذي أنفق. فهؤلاء حالهم يبخلون ويأتون بهذه المذمة، وفوق ذلك يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمون ما آتاهم الله من فضله. لها تفسيران، من التفسيرين نعرف ما البخل بماذا. التفسير الأول أنهم يكتمون ما آتاهم الله من فضله من المال، فيقولون ليس عندنا مال ننفق منه، فهؤلاء يبخلون بماذا؟ يبخلون بالمال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من المال. على هذا التفسير فإن الآية تذهب إلى المنافقين، فإنها في صفة ماذا؟ المنافقين الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، فهؤلاء هم المنافقون. التفسير الثاني يكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم، فهؤلاء يبخلون بالعلم فلا ينشرونه، فلا ينشرونه. على هذا فإن المراد بهم اليهود، فهم يكتمون ما أنزل الله عليهم من التوراة من فضله، من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يبخلون على الناس بذلك ويأمرون الناس ألا يتحدثوا بذلك. أين آيتها؟ الذين في قوله جل وعلا الذين إذا رأوا في قوله، طيب هي في آيتين في سورة البقرة، الآية الأولى وإذا قيل لهم
آمنوا كما آمن الناس، قالوا أن أؤمنوا كما آمنوا السفهاء، لا إمام هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إيش بعدها؟ إيش بعدها؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، الآية الثانية، وإذا لقوا الذين آمنوا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم هذه فيه. نعم، أي هذه في أفتطمعون. نعم، إذن هذه فيه في اليهود، فهذا البخل بالعلم وأعتدنا للكافرين هي أصل وأعددنا، ولكن للثقل بين إدغام الدال والدال قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فهذه دالة على أنها سواء كانت للمنافقين أو كانت لليهود فإن الله قد أعد لهم عذاب مهين. وقد سبق وقررنا أنه في القرآن لا يأتي العذاب المهين إلا للكافرين، لا يأتي العذاب المهين إلا للكافرين. والذين ينفقون أموالهم، أذان ولا باقي؟ باقي. والذين عطف، عطف على هؤلاء، فإما أنها عطف على الذين يبخلون، أو إذا رجعت الذين يبخلون على من في لا يحب من كان مختلفا فهي عطف عليها أصلا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فهم ينفقون أموالهم ولكن ينفقونها بما لا منفعة لهم فيها، فهم ينفقون رئاء الناس، ينفقونها رئاء الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ينفقون يريدون مدح الناس، رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هؤلاء ومن يكن الشيطان له قرينا. ما السبب الذي جعلهم ينفقون رئاء الناس؟ أن الشيطان قرين لهم. ولذلك إذا فعلت عملا، إذا عملت عملا تبتغي به الناس فاعلم أن الشيطان قرينك وأن هذا من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان حتى لا يكون قرينك فترائي. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليه؟ هذا الاستفهام استفهام إنكاري توبيخي، الله يوبخهم، يقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. فإن الإنسان، انتبهوا لهذه، الإنسان إذا دعي لعمل لا يرجع عليه لا بنفع ولا بضر، هل يعمله أو لا يعمله؟ العاقل يعمل. إذا دعي إلى أن يعمل عمل لا يرجع عليه لا بنفع ولا بضر فإن العاقل يعمله لأنه قد ينفعه في يوم، لأنه قد ينفعه، قد ينفعه، فما بالك لو كان هذا العمل فيه نفع. فالله يقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بعد أن قال الله جل وعلا وكان الله بهم عليما، أي عليما بحالهم وعليما ببخلهم وعليما بنفقتهم هذه أنها ليست لوجه الله وأنها كانت رئاء الناس، ولو أنهم آمنوا بالله لفازوا
وأنفقوها لوجه الله لفازوا. قال ومع ذلك فإن الله لن يظلمهم، لا هم ولا غيرهم ولا غيرهم، فإن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، والذرة هي واحدة الذر، والمراد به صغار النحل وصغار النمل، هذا النمل الأحمر الصغير هذا يسمى أصغر نوع منه، ليس الذي تراه حتى، الذي قد تقرب لتراه الصغير جدا، فهذا يسمى ذر. قال بعض السلف وزنت 100 ذرة، عدها أخذ يجمع 100 ذرة، فوزنتها فوجدت 100 ذرة بوزن حنطة واحدة، شعيرة واحدة 100. الله لا يظلم مثقال ذرة، فهذه هي الذرة، وليس بها، ليس المراد بها الذرة الفيزيائية، أصغر وحدة أو كذا، أو أصغر أصغر وحدة في الخلية الذرة، لا هذا ليس من لسان العرب. فالله يخاطب العرب بلسان عربي مبين، فالذرة صغار الذر، الله يا إخوة لا يظلم مثقال ذرة. لا مانع، في مانع، لا يوجد مانع، يقول لا مانع أن نجعلها منها، لا، لو غيروا اسمها، لا، لو غيروا اسم الذرة إلى اسم آخر، القرآن، ولذلك أنا أقول يوجد مانع، القرآن يفسر بأربع طرق لا يوجد غيرها أبدا، عرفنا؟ لأن لو أدخلنا مثل هذا لفسرنا آيات بالهوى، القرآن يفسر بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم يفسر بالسنة، ثم يفسر بأقوال الصحابة، فإن لم يوجد فيفسر باللغة العربية. كيف يا شيخ؟ يعني لم أنت تقصد أنهم لم يجدوا أصغر وحدة في الخلية تفسير لها إلا بلغة العرب، أنها الذرة، أنهم رجعوا إلى لغة العرب. المهم أن الذرة هي أصغر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، والمراد بها في لغة العرب الذر، وهو صغار النمل الصغير، هذا هو في لغة العرب، فيما أعلم أنا وفيما بحثت اليوم. نعم، الذرة لا ترى بالعين مجرد. المهم الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم أصغر من الذرة، لو وجد شيء أصغر من الذرة الله لا يظلم أبدا، ولا أصغر من الذرة، ولكن لأن العرب لا يعرفون إلا الذرة فجاء بأصغر ما يعرف العرب. نعم، أي نعم، لا يظلمون فتيلا ولا قطميرا ولا نقيرا، فإن إذن هذه نقيرا ولا قطميرا، فهذه الله جل وعلا لا يظلم أصغر من ذلك، فالله لا يظلم أحدا. ومع أن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلا أننا نسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله، قولوا آمين، نسأل الله أن يعاملنا بفضله وكرمه، وأن لا يعاملنا بعدله، لأننا وأيم الله لو عاملنا بعدله لهلكنا. لما جاء أحد بني إسرائيل عبد الله 40 سنة دون أن يعصي، فقيل له أتدخل الجنة بفضل الله أم برحمته؟ قال بل برحمة الله أم بعدله؟ قال بل بالعدل. فقال زينوا له نعمة العين البصر، زينوا، فوزنوا نعمة البصر فقط،
فرجحت بجميع حسناته، بجميع حسناته. من منا شكر الله على قدر نفسه الذي يخرج ويدخل ويخرج دون أن تشعر به؟ من يا إخوة؟ غيركم يغسل كلى ويعرف ما معنى غسل الكلى، ألم بسيط يأتيك فتسهر الليل، ألم ضرس يجعلك لا تعرف لا تنام ولا تقوم ولا تأتي ولا تتكلم ولا ولا. نسأل الله أن يعاملنا بفضله، نسأل الله أن يعاملنا بفضله. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاقبلنا يا رب العالمين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. يا الله شوفوا فضل الله يا إخوان، شوفوا فضل الله يا جماعة، ما أعظم فضل الله وعزة ربنا أننا نحبك يا الله. وإن تك حسنة من العدل إيش؟ الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة، هذا عدل ولا مو عدل؟ اعمل حسنة تأخذ حسنة، اعمل سيئة تأخذ، لا، من عدل الله، من فضل الله الحسنة يضاعفها، يضاعفها أضعاف كثيرة سبحانه وتعالى. وسبق أن أخذنا الخلاف التي يضاعف إلى 700 ضعف، هل هي الصدقة فقط أم كل الحسنات؟ وأن أكثر أهل العلم على أنها الصدقة فقط إلى 700 ضعف، وأما الحسنات الباقية فهو يضاعفها، ولا يعلم التقدير إلا من؟ إلا الله جل وعلا. وإن تك حسنة، أي حسنة، أي حسنة، وإن تك حسنة، أي حسنة. ولذلك جعلها نكرة ولا معرفة في الآية؟ نكرة، أي حسنة، أي حسنة، وإن تك حسنة يضاعفها. اليوم وأنا خارج من صلاة الجمعة رأيت خشبة في الطريق، خشبة تعترض الناس، فأردت أن أقف لأنزعها، ولكن كنت ماشي بسرعة قليل فقلت أذهب إلى البيت، فنمت قليلا فرأيت أحدهم أتاني بأبيض في أبيض هكذا، قال لماذا لم تزل الخشبة؟ فما عرفت أجاوب، قال آه كم فاتك من الأجر، آه والله قمت طبعا شعري جسمي وقف، قال آه كم فاتك من الأجر. يا أخو إن تكو حسنة يا إخوة، حسنة إن تكو حسنة يضاعف، يضاعف. ويؤتي من لدنه إيش؟ الله يقول سأعطيك أجر عظيم، ولكن افعل حسن، افعل أي حسن يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بعد هذه الآيات العظيمة التي يبين الله جل وعلا فيها حال المنافقين وحال اليهود الذين ينفقون رئاء الناس، لا ينفقون لله ولا اليوم الآخر، وقال أنه لا يظلمهم في ذلك اليوم مثقال ذرة، ذكر وصف من صفات يوم القيامة. عبد الله بن مسعود قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ هذه الآية، فقال حسبك حسبك حسبك، فنظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا بعينيه تذرفان عليه الصلاة والسلام. في رواية في صحيح مسلم أنه قال إني شهيد عليهم ما دمت فيهم، كقول عيسى عليه السلام أنا شهيد عليهم يا رب ما دمت فيهم. والله والرسول صلى الله عليه وسلم سيشهد علينا، فبماذا نقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقابل عليه، نقابله على الصراط ونحن متبعون لسنته، أم أننا قد خلطنا وفعلنا وبدلنا وغيرنا؟
السنة والتمسك بالسنة في هذا الزمان عزيز، في هذا الزمان عزيز. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يشهد على أمته، وكل أمة وكل أمة يشهد عليها نبيها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ من الشهيد؟ من كل أمة نبي، من كل أمة نبيها يشهد عليها. فكل أمة يشهد عليها نبيها، يقول الله للنبي هذا من يشهد معك؟ فيقول محمد وأمته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، أنتم شهداء الأنبياء. شوف تشريف الله لكم، أنتم شهداء الأنبياء على أقوامهم. فأنتم لأن الله قال لكم في القرآن في الآية 90 من سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أنتم اقتديتم بالأنبياء، وكلكم يعرف سيرة الأنبياء ويعرف ماذا صنع الأنبياء وبماذا أمر الأنبياء. فحين تشهدون لكل نبي على أمته، هل هؤلاء اتبعوا هذا النبي أو لم يتبعوا؟ يأتي النبي فيشهد على أمته، ويأتي بكم يا أمة محمد تشهدون معه على هذه الأمة، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أنتم، هل أنتم متبعون أم مبتدعون؟ نسأل الله أن يجعلنا متبعين. قال الله جل وعلا يومئذ، في ذلك اليوم، نختم بهذه الآية، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، كفروا وعصوا الرسول بعدم الاستجابة إليه. من أين أتينا بعدم الاستجابة إليه؟ بقرينة كفر، لأنهم كفروا، كفروا فعصوا ولم يتبعوا ولم يستجيبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أن يكونون في ذلك اليوم مدفونين في الأرض مستوية بهم الأرض، ولا يكتمون الله، ما علاقة ولا يكتمون الله حديثا، ما علاقتها ولا يكتمون الله حديث؟ كيف يعني كفر وعصى يتمنى في ذلك اليوم أن يكون مدفون في الأرض، ولا أنه كتم الله حديث؟ كيف كتم الله حديث؟ جاء رجل إلى ابن عباس قال يا ابن عباس إني سائلك عن القرآن، قال سل، قال يقول الله جل وعلا عن المشركين والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، وفي آية أخرى يقول ولا يكتمون الله حديثا، فكيف؟ فنظر إليه ابن عباس قال كأني بك قمت من بين أصحابك فقلت لهم سألقي المتشابهات على ابن عباس، ألقي متشابهات القرآن على ابن عباس، ولكن اسمع، اذهب إلى قومك فأخبرهم أن الله يجمع الخلق يوم القيامة فيقول المشركون ويجتمعون في ذلك اليوم فيقولون إن ربكم لا يقبل منكم إلا الإيمان به وعدم الإشراك، فإذا سئلتم فقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإذا سئلتم فقولوا إيش؟ والله ربنا ما كنا مشركين. فيسألون فيقولون بفم واحد والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم ثم تنطق جوارحهم بما فعلوا وبما أشركوا، حينها يتمنون ألا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي يتمنون أنهم دفنوا في الأرض ولا أنهم كتموا حقيقتهم، لأنهم جمعوا مع الشرك الخيانة في ذلك اليوم. نسأل الله العافية والسلامة. ختاما نجيب على أسئلة سريعة. سائلة تقول: ما حكم الصلاة لمن مس لعاب الكلب أو لعاب الكلب سقط على ثيابه؟ هل نجاسة لعاب الكلب مثل البول والغائط؟ الجواب: لا أعلم والله، لم أبحث هذه المسألة ولم أرثها من أحد من مشايخي، لا أعلم. سؤال ثاني تقول: هل تسأل المرأة فيما طلقت؟ لو تقدم إليها رجل ليتزوجها، هل له أن يسأل عن ذلك؟ ولو أخبرته لاستلزم من ذلك غيبة الرجال الآخرين. نقول له أن يسأل، ولك أن تخفي. لك لا، له أن يسأل ولا يجب عليك أن تخبري. تقولين: هذا أمر أحفظه لنفسي، لا أريد أن أخبر به، هذا أمر. الأمر الثالث: لا يستلزم غيبة الرجل الآخر. قد تقولين: نصيب وانقطع، لم نتوافق، طبعه يخالف طبعي، ولا لازم تقولي في وفي 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 وفي، وأنت الملك الطاهر اللي ما فيك ولا شيء. يوجد سلبيات عندي ويوجد سلبيات عنده، لم نتفق سويا، إذا لا يلزم الغيبة. مقيم بجدة ذهب إلى مكة ليقضي بها بضع ساعات، فطرأ له طارئ أجله 3 أيام، فنوى العمرة، فماذا يفعل في إحرامه؟ من أين يحرم؟ يحرم من الحل في العمرة، يخرج إلى أدنى الحل، إلى مسجد عائشة، إلى التنعيم، إلى أدنى الحل ويحرم من هناك. هل هناك فرق إذا كانت العمرة لنفسي أو لشخص ميت؟ لا يوجد فرق. استخدمت امرأة دواء يدر اللبن من صدرها فأرضعت يتيمة، هل هذه اليتيمة تحرم على الزوج مثل الربيبة، مع أن اللبن ليس لبن الرجل؟ لا، ولا تعتبر أصلا بنتك ولو أرضعتيها سنة كاملة، لا تعتبر بنتك ولو أرضعتيها سنة كاملة، إلا لأن من شروط الرضاعة أن يكون اللبن من ولادة، أن يكون اللبن من بسبب ولادة. أما أخذت أدوية در اللبن من صدرك فهذا لا تكون بنتك ولا تثبت الحرمة، والله أعلم. شك مصلي في ركعته الرابعة، هل هي الثالثة أم الرابعة؟ فقام وفي قيامه تأكد أنها الركعة الخامسة، لكنه أتم قراءته وركع وسجد وتشهد وسجد للسهو، هل ما فعله صحيح؟ لا، ما فعله غير صحيح، إنما إذا تأكد أنها الخامسة فإنه يقطعها ويجلس للتشهد، وهذا فعله غير صحيح، ولكنه معفو عنه لجهله وخطئه. هل هذه المعلومة صحيحة؟ الصلاة فيها أركان لا يجبرها سجود السهو، وواجبات فيها سجود للسهو، وسنن ليس فيها سجود سهو. نعم، أركان الصلاة لا يجبرها سجود السهو، كالركوع، الركوع ركن، السجود ركن، لا بد أن تأتي بها، فلو نسيتها وقمت ارجع وأتي بها، لا يجبرها سجود سهو، فتأتي بها وتسجد للسهو، تأتي بها وتسجد للسهو، وليس معناها أنه لا تسجد للسهو، ولكن لا يجبرها سجود السهو، لا يغني عنها سجود السهو، بينما الواجبات يغني عنها سجود السهو، كمن نسي سبحان ربي الأعلى على القول أنها واجبة، أو نسي التشهد الأول فقام في الصلاة الرباعية، فهذا لا يرجع إليها ويجبرها سجود سهو. وأما السنن فلا يصح أنه ليس فيها سجود سهو، إن لم تسجد فيصح، وإن سجدت لفوات سنة أيضا يصح، وإن سجدت لفوات سنة أيضا يصح. هذا والله تعالى أعلم.